وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى لقاء جديد من برنامجكم هذا مع القرآن ومن القرآن وحول القرآن، ندور ونستلهم ونأخذ الدروس والعبر من كتاب ربنا جل وعلا، هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من الموضوعات التي أحببت أن أتناولها معكم في هذه الحلقة ما يتعلق بقضية الرؤى والأحلام، ولقد جاء ذكر الرؤيا في القرآن في أكثر من موضع في كتاب الله جل وعلا، وهي في الحقيقة أمر لا يمكن الانفصال عنه، ذلك أن ما من أحد من خلق الله جل وعلا من جنس البشر إلا وهو يتعرض لهذه الرؤى التي يراها في منامه. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر عن النوم وعن الليل وعن النهار وعن أشياء كثيرة أنها آية من آيات الله، وخص النوم بالذكر، وذلك لما يشتمل عليه هذا النوم من الأمور العجيبة. قال عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل. فمنام الناس في الحقيقة هو آية من آيات الله، حيث إن هذه الروح بعدما ينام الإنسان تسبح وتذهب بعيدا وتعود إلى البدن، ويرى الإنسان في منامه الأشياء العجيبة والغريبة، منها ما يفرحه ومنها ما يحزنه، حتى إنه لا يستيقظ أحيانا منشرح الصدر طيب الخاطر لين العريكة مبسط النفس، وأحيانا يستيقظ منزعجا قد اعتلاه واعتراه الجهد، وربما يجلس متعرقا بسبب ما رآه وأفزعه في منامه، ولربما بقي نهاره أو ليله منزعجا ضيق الصدر متكدر الخاطر، وهذا شيء عجيب. ولا شك أن هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولقد ذكر الله جل وعلا هذه الرؤيا في أكثر من مقام في كتابه. في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قال لأبيه يوسف، كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في كتابه في سورة يوسف، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فيوسف عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا عجيبة، فلما قصها على والده يعقوب عرف معناها وأولها عليه الصلاة والسلام، وبين له بأنه ينبغي له أو عليه أن يكتم هذه الرؤيا عن إخوانه حتى لا ينبض عرق الحسد في صدورهم، لأن الشيطان قد يحرضهم على فعل خطير تجاه يوسف حسدا، وحصل ما حصل كما يعني هو موجود في سورة يوسف. أيضا جاء ذكر الرؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى أراه دخول المسجد الحرام، وذلك في قصة الحديبية، وكذلك أراه جل وعلا أشياء كثيرة. المقصود بأن الرؤيا أمرها عظيم، لذلك جاء ذكرها في القرآن، وقد أكثر النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر الأحكام المتعلقة بالرؤيا. أحببت أن أتناول هذا الموضوع لا سيما في وقتنا الحالي، وذلك ل أمور كثيرة، منها أولا أن كثيرا من الناس وللأسف الشديد لا يعرفون التعامل الشرعي مع الرؤى ومع الأحلام، فتجدهم يخبطون خبط عشواء، وتجدهم يعني يتصرفون تصرفات مع الرؤى ومع الأحلام غير شرعية ويتخبطون في ذلك. فأحببت أن أبين الحكم الشرعي والناحية الشرعية في هذا الأمر وفي هذه المسألة على وجه الخصوص. الأمر الآخر ما يتعلق بكثرة المعبرين. كثرة سؤال الناس عن الرؤى وعن الأحلام أفرزت لنا في المقابل جملة ليست بالقليلة من المعبرين، منهم الصادق والناصح الذي هو متمكن من تعبير الرؤى، ومنهم الذي هو متطفل في واقع الأمر على موائد المعبرين، فتجده أيضا دخل هذا الفن وهو ليس من أهله، وقد أتى بعضهم بالعجائب، نسأل الله لنا ولهم الهداية. وهذه طبيعة البشر، تجد الناس إذا يعني اهتموا في أمر قعد كثير من الناس لهذا الأمر. ولعلكم تذكرون في سنوات ماضية أن الناس لما احتاجوا إلى الرقية انبرى للرقية وللقراءة أناس في الحقيقة ليسوا من أهل الرقية، بل بعضهم ليس من أهل الصلاح حتى ينفذ على المرضى أو يقرأ عليهم شيئا من القرآن، وأصبحوا بالعشرات بل بالمئات. فمنهم الصادق ومنهم الكاذب ومنهم الذي يبحث عن شيء من مكاسب الدنيا، نسأل الله لنا ولهم الهداية. في الفترة الأخيرة أصبح كثرة السؤال عن تعبير الرؤى في تقديري ظاهرة، وهذا أمر لا أقوله من فراغ وإنما من واقع. كثير من الناس يسأل عن الرؤى ويسأل عن المنامات التي يراها ويريد تعبيرها، ولذلك هذا الزخم الكبير من السؤال أفرز لنا في المقابل، وهذا أمر طبيعي، مجموعة كبيرة من الناس الذين يتصدرون للتعبير. وحقيقة الإنسان يتقطع أسا حينما يسمع أو يرى من يعبر هذه الرؤى يعبرها تعبيرا غير سليم، وبعضهم قد يعني يتكسب من وراء ذلك حينما يستعمل بعض الوسائل التي تدر عليه نفعا ماديا، نسأل الله تعالى الجميع الهداية. مسائل الرؤى ومسائل الأحلام في الحقيقة مسائل هامة في الدين، ومما يدلنا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما صلى الفجر والتفت إلى أصحابه بعد أن يذكر الله جل وعلا كان يسأل أصحابه: من رأى منكم اليوم، من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قص عليه أحد أصحابه رؤيا رآها عبرها له النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم من المتقرر عند أهل العلم أن رؤى أو رؤيا الأنبياء وحي من الله جل وعلا، فالله تعالى جعل الوحي على أصناف وعلى أشكال. من ضمن أصناف الوحي التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الرؤيا التي يراها في المنام، هي الرؤيا التي يراها في المنام، وهذه في قضايا التشريع. لكن أحيانا قد يرى النبي عليه الصلاة والسلام أمرا معينا فيعبره، مثل ما رأى أنه عليه الصلاة والسلام رأى يده تدخل في درع حصينة، ورأى بقرا تنحر، فأول ذلك أن الدرع هي المدينة، هذا قبل غزوة أحد، أن الدرع هي المدينة وكانت حصينة ولم يدخلها المشركون في غزوة أحد. وأما البقر فأوله بأصحابه أنهم يقتلون، فقتل 70 من أصحابه في غزوة أحد كما لا يخفى عليكم. المقصود بأن لا بد حقيقة من معرفة الأحكام الشرعية في التعامل مع الرؤى. بالنسبة لما يراه الإنسان في منامه على 3 أقسام. القسم الأول رؤيا من الله جل وعلا، وهي صورة يجعلها الله جل وعلا عن طريق الملك في قلب الإنسان فيرى أشياء في منامه. هذه الرؤية من الله جل وعلا، وهي إما أن تكون بشارة وإما أن تكون نذارة، بمعنى أن هذه الرؤية إما أن تكون فيها بشارة لهذا العبد المسلم أو أن تكون نذارة له، بمعنى أن فيها تخويف له وفيها بيان لخطورة ما سيعترضه في طريق حياته. هذا فيما يتعلق بالرؤية، ولذلك أهل العلم يطلقون عليها رؤية. أما الحلم فهو من الشيطان، والحلم يكون بالشيء الذي يحزن الإنسان، فيرى الإنسان في منامه شيئا يحزنه ويستيقظ وقد ضاق صدره ووقع في الحرج ووقع في كذا، هذا من الشيطان. فالشيطان يشم قلب العبد ويأتيه أيضا في منامه، ولربما صور له الصورة المزعجة أو أوقعه في شيء في منامه مما يتكدر له الخاطر ويصيب الإنسان بسببه حرج شديد. الثالثة التخليط، وسبب التخليط هو التخمة أو الأكل قبل المنام مثلا، أن يأكل الإنسان فيملأ معدته بالطعام ثم ينام فيرى أمورا، هذه كلها تخليط. أو مثلا ينام وقد رأى مشهدا مفزعا أو عايش أمرا مقلقا ثم ينام فيجد هذه التخاليط ويجد هذه الكوابيس كما يعبرون عنها. ولعلكم تذكرون أيضا في قصة يوسف رؤية الملك، الملك رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف إلى آخر الآيات، فاغتم لذلك الملك واهتم حيث أن هذه الرؤية عجيبة، فسأل من حوله إن كنتم للرؤية تعبرون، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، فقالوا بأن هذه أضغاث أحلام، هي من التخاليط، هي من كذا وكذا، ولكنها كانت رؤيا. فلما راسلوا يوسف عليه الصلاة والسلام عن طريق الفتى الذي نجا من السجن كما قال عز وجل، قال وقال للذي نجا منهما وادكر بعد أمة، قال الذي نجا منهما الفتيان لما دخل مع يوسف السجن سأله عن رؤيا رأياها، فأحدهما رأى بأنه يسقي ربه خمرا يعني سيده، والآخر رأى بأنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، فقالوا نراك من الصالحين فنريد أن تعبر لنا هذه الرؤيا، فقال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، بمعنى أنه سينجو من السجن ويسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم وقال للذي نجا منهما، بمعنى أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوصى هذا الناجي بأن يذكره عند ربه، يعني يخبر الملك بأن هناك فتى في السجن سجن ظلما وعدوانا، فهنا لما حصلت الرؤية تذكر الفتى يوسف بعدما نسيه فترة من الزمن، فأخبر الملك بذلك، فراسله الملك فقال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلى آخر الآيات. المقصود بأنه عبر لهم الرؤية، عبر لهم الرؤية. هنا الرؤية لما عرضها الملك على من حوله قالوا أضغاث أحلام، لأنهم لم يكونوا من أهل الرؤية أو من أهل التعبير، بينما يوسف عليه الصلاة والسلام عبرها مباشرة. ولذلك هنا مسألة، وهي أن الرؤية فتوى، بدليل قول الله جل وعلا على لسان يوسف قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وسئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، قال له السائل أيعبر الرؤية كل أحد؟ فقال أبي النبوة يلعب. فهذا الدليل على أن الرؤية لا يجوز لأحد، لكل أحد أن يتصدر لتعبيرها إلا من وفقه الله جل وعلا لذلك. ولذلك من قال في الرؤية بغير علم فقد قال على الله جل وعلا بغير علم، ومعلوم بأن القول على الله بغير علم من المحرمات. هنا مسألة، وهي قضية أن هذه الرؤى تعبير الرؤى على نوعين، تعبير يكون منحة من الله جل وعلا ما يسمى بالأمر الوهبي، فالله جل وعلا قد يهب بعض عباده قدرة على التعبير بأن يعني يرزقه الله جل وعلا صفاء الذهن والصدر وسلامة المنطق وحسن التعبير من خلال معرفة القياس. وهناك تعبير بالاكتساب، بمعنى أن من الناس من يتدرب على مسألة التعبير. ولذلك العلماء اختلفوا في التعبير هل هو وهبي أم كسبي؟ فمنهم من قال بأنه وهبي ولا يجوز لأحد أن يتكسب أو يسعى في اكتساب هذا الأمر، لأن الله تعالى يهب من يشاء من عباده تعبير الرؤى. ومنهم من قال بأنه كسبي بإطلاق، ومنهم من قال بأنه كسبي من وجه ووهبي من وجه، بمعنى أن الله تعالى يهب بعض عباده تعبير الرؤى، ولكن يصلح أيضا بالاكتساب، بمعنى يمكن أن يكون فنا وعلما يعلم به من أحبه وأراد ولوج هذا الباب. وهذا يظهر أنه أقرب الأقوال، وإن كان القول بأنه وهبي من الله هو الأقوى، لكن هذا أيضا له حظ من النظر، فممكن للإنسان أن يكون معبرا من خلال دراسة هذا الفن وهذا العلم. قد أرشد إلى ذلك جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، وأن هذا ما يصلح له إلا العلماء، وخاصة الذين يتميزون بمعرفة القياس فيقيسون الأشياء ويعرفونها، وأيضا تتوفر فيهم صفات العلماء الربانيين من طيب المطعم وسلامة الصدر ونقاء القلب وطهارة اللسان وغير ذلك من الأمور. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التعبير، أحيانا قد يخطئ المعبر، ليس بالضرورة أبدا أن يكون المعبر دائما على الصواب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عرضت عليه رؤيا قال أبو بكر دعني أعبرها يا رسول الله، فقام فعبرها أبو بكر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصبت في واحدة وأخطأت في الأخرى، أو كما ورد، مع أن أبو بكر كان ممن يعبر الرؤى لكنه أخطأ في هذا، بمعنى أصاب في جانب وأخطأ في جانب. ولذلك لا ينبغي أن يجزم على تعبير المعبر، بمعنى أنه إذا عبر على شيء لا يعني بالضرورة أبدا أنه مصيب في هذا. ولذلك كان الإمام مالك رحمة الله عليه كثيرا ما يقول إذا عرضت عليه الرؤى هذه، يقول إن أظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وروي هذا أيضا عن محمد بن سيرين أنه كان يقول هذا، إن أظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبالمناسبة هنا قبل أن أنتقل إلى ما بعد هذه الفقرة، وهو التنبيه على أنه ليس هناك مصنف لابن سيرين يعرف بتفسير الأحلام، فابن سيرين لم يكتب في هذا شيء مطلقا، وما هو متداول الآن بين أيدي الناس إنما هو كذب على ابن سيرين وليس بصحيح. قيل أنه ألفه رجل بعد ابن سيرين، وقيل بأنه لرجل مجهول. المقصود بأن ابن سيرين على شهرته بتعبير الرؤى لم يصنف في هذا الباب، لم يصنف في هذا الباب شيء. وأيضا تنبيه آخر بأن الرؤى لا يمكن أن يؤخذ تعبيرها من الكتب، بمعنى من رأى رؤيا ليس له الحق أبدا في أن يفتش الكتب ويقول أنظر ماذا كتب، سواء هذا الكتاب المنسوب إلى ابن سيرين أو غيره من الكتب، يقول أنظروا إليها ماذا كتبوا في هذا الأمر، هذا ليس بالصحيح. مقصود بأن الإنسان ينتقي من أهل العلم والديانة وممن اشتهر، ليس كل عالم يعرف التعبير أو يحسن التعبير، لا، ممن اشتهر بتعبير الرؤى والأحلام، وإن كان في الغالب أن أهل العلم يحسنون ذلك، لا سيما الفقهاء، لا سيما الذين يعتنون بباب القياس، فيمنحهم الله جل وعلا إدراكا لهذا الأمر. هنا أنتقل إلى مسألة أخرى، وهي فيما يتعلق بقضية ما هو الموقف الشرعي من الرؤى والأحلام. بالنسبة لمن رأى رؤيا طيبة، إذا رأى الإنسان رؤيا طيبة وصالحة، أولا حينما يستيقظ يحمد الله جل وعلا عليه، قل الحمد لله، هذا أول أمر يفعله. الأمر الثاني أن يسأل الله جل وعلا من خيره، يسأل الله جل وعلا من خيرها. الأمر الآخر أن لا يحدث بها إلا من يحب، إلا من يحب، وهذا أمر حقيقة مهم جدا، بمعنى أن الإنسان إذا رأى رؤيا صالحة عليه أن يكتمها إلا مع من يحب، لأن يعقوب عليه السلام قال ليوسف حينما قص عليه القصة، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، لأن الحسد والممغضين لك قد يحسدونك على هذه الرؤية. الأمر الآخر بغي للإنسان أن لا يسأل عنها إلا عالما، بمعنى أنه لا يسأل كل أحد، من الناس من يسأل كل أحد، وهذا ليس بصحيح. وأيضا ينبغي له أن لا يسأل إلا عالما ويكتفي بسؤاله. بعض الناس الآن يذهب فيسأل أكثر من شخص، وهذا فيه خطأ، خاصة إذا قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الرؤيا على جناح طائر فإذا عبرت وقعت، يكون المعنى، وهذا الحديث له معاني كثيرة، يكون المعنى بأنه إذا سأل عالما فهذه الرؤيا ستقع بإذن الله جل وعلا، خاصة إذا كان من أهل التعبير. ولذلك نجد الآن بعض الناس يسألون أكثر من شخص فتتنوع عليهم الأشياء، وهذا ليس بالصحيح، هذا ليس بالصحيح. الأمر الآخر، على الإنسان أن لا ينتظر الرؤيا مباشرة تتحقق. إذا رأى رؤيا طيبة وصالحة فيعني عليه أن يعتقد بأن قد تطول. ولذلك قالوا بين رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام ووقوعها 40 سنة، يعني ما رآها إلا بعد 40 سنة. وهذا من لطف الله جل وعلا ومن منته على عبده، ذلك أن الذي يرى الرؤيا الصالحة دائما يعيش بأمل، يعيش بسعادة، يعيش بانتظار هذا الأمر من الله جل وعلا، بخلاف الرؤيا الأحلام. خلاف الأحلام فقد يعني تأتي، أو بخلاف الرؤيا غير الصالحة فقد تأتي مباشرة، تقع على الإنسان مباشرة، حتى لا يبقى المؤمن في هم وفي حزن دائمين، لا، تقع مباشرة لينجو الإنسان من هذا الهم ومن ذاك الحزن، لأن الهم والحزن عذاب في واقع الأمر. طيب، إذا رأى الإنسان رؤيا غير صالحة ماذا يفعل معها؟ أكثر الناس الآن للأسف الشديد لا يستعملون الخطوات الشرعية ولا الطرق السليمة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، بل يتخبطون كما ذكرت خبط عشواء، ويتصرفون تصرفات تنم عن جهلهم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. من رأى رؤيا غير صالحة عليه أولا إذا استيقظ أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يستعيذ بالله من شرها، أعوذ بالله من شر هذه الرؤية، ثم يغير وضعية نومه، فإن كان مستلقيا نام على جنبه الأيمن، فإن كان على جنبه الأيمن انتقل إلى الجنب الأيسر، المهم أن يغير وضعية النوم، أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن يتفل عن يساره 3 مرات، أن يتفل عن يساره 3 مرات، وهو نفخ من دون ريق، نفخ من دون ريق أو بريق خفيف. الأمر الآخر أن يتوضأ، وهذا أفضل، أن يقوم فيتوضأ، والذي أحسن منه أن يقوم فيصلي ركعتين بعد الوضوء، يصلي ركعتين لله جل وعلا. والأمر الآخر أن لا يحدث بها أحد، أن لا يحدث بها أحد، هذا هو المنهج الشرعي في التعامل مع الرؤى المحزنة، الرؤى التي تبعث على الهم وضيق الصدر، يتعامل الإنسان معها بمثل هذه الصورة، هذا هو المنهج الشرعي في ذلك. يبقى أمر هو قضية الكذب في الرؤى، هل للإنسان أن يكذب في الرؤية حتى بغرض الإصلاح؟ هذا مما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين بأنه من الكبائر، بين بأن من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب أن يري الإنسان نفس عينه ما لم ترى، بمعنى يستيقظ فيقول رأيت كذا وكذا وهو كذاب، لم يرى شيء من هذا القبيل، هذا لا يجوز ومحرم حتى لو كان في سبيل الدعوة. بعض الناس يقول أريد أن أرهب فلان من الناس حتى يصلي، أو حتى المرأة لا تتبرج مثلا، فأقول رأيت لك في المنام كذا وكذا لأجل الترهيب، هذا محرم ولا يجوز. ومن لم يرضه، ومن لم يرضه كتاب الله ولم ترضه سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا أرضاه الله، لأن في القرآن غنية وفي السنة غنية، وديننا ليس قائم على الكذب. الأمر الآخر، ينبغي للإنسان أيضا أن لا يجعل الشيطان يتلاعب به. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله رأيت رأسي يتدحرج أمامي في المنام، فقال لا يلعب الشيطان بك، لا يلعب الشيطان بك. كذلك هذا أيضا جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه. وأيضا قد يرى الإنسان أحيانا في المنام رؤى غريبة جدا ومفزعة مثل قضية إتيان المحارم وكذا، هذا أيضا لا ينبغي للإنسان أن يحدث به ولا أن يسترسل معه. ولذلك جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماسكا برجل آخر فقال: يا أمير المؤمنين، رأيت في المنام هذا الرجل يتحلم على أمي، يعني في المنام يأتي أمه. فاستغرب علي رضي الله عنه فقال: أقمه هناك في الشمس واجلد ظله. قال: قم أقمه في الشمس واجلد ظله، ماذا تريدني أن أفعل معك؟ هذه رؤية في المنام لا ينبغي للإنسان أن يتحدث بها. هذه في الحقيقة مجمل وبعض الأحكام على عجالة ذكرتها فيما يتعلق بالرؤى والأحلام، خاصة وأن انتشارها في هذا الوقت يدعو الجميع إلى أن يبرزوا الأحكام الشرعية، يوضحوا للناس الأمور الصواب، ينبه الناس عن الأمور الخطأ التي يقع فيها أغلب الناس. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله تعالى تقا ورشادا، إن ربي سميع مجيب. وإلى لقاء قادم، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.